بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا المجلس الرابع من شرح كتاب السنة للإمام أبي داود رحمه الله، وقد تكلمنا في المجلس الثالث على مسألة الاستثناء في الإيمان، وقلت إن أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان يستثنى فيه، فيرون أنه واجب من وجه ويستحب من وجه، وهذا سبق لسان. والصواب أنهم يتركونه من وجه ويستحبونه من وجه. أما الترك، إذا سئل الرجل أمؤمن أنت بالله وملائكته، فإنه يترك الاستثناء، يقول نعم أنا مؤمن بالله وملائكته. وإن قيل له أمؤمن أنت، يعني تعمل الصالحات وتجتهد في ترك المحرمات، يقول مؤمن أرجو، حتى لا يشهد لنفسه بكمال الإيمان وأنه قد فعل جميع الواجبات. وإنما قلنا يترك، لأنه قد يترك الاستثناء حتى في الأمر المحقق وليس بواجب، كقول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، مع علم الله السابق أنهم سيدخلون. وفي قول عليه الصلاة والسلام في دعائه للموتى إذا مر على المقبرة قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن هذا أمر قطعي أنهم سيلحقون بهم، إذ كتب الله عز وجل الموت على كل بني آدم. فأحببت أني أنبه على هذا الوهم أو سبق اللسان، نرجو من الأخوة أن يصححوها في المقطع، وجزاكم الله خير. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب في القدر. قال
القدر، ما هو القدر؟ هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، هذا القدر. الإيمان بالقدر أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء حسب ما سبق به علم الرب جل وعلا، فعلم الرب جل وعلا سابق لتقدير هذه الأمور ثم قدرها، كما ذكرنا في درس أمس أن القدر الإيمان به يكون في أربعة أمور: علم، كتابة، المشيئة، والخلق. كما قيل: علم كتابة مولانا، مشيئته خلق، وهو إيجاد وتكوين. والإيمان بالقدر، ذكرنا أن أول من أنكره القدرية فنسب إليهم هذا القول، مقالة القدرية، وأنكروا علم الله عز وجل السابق، وهؤلاء قلة. ثم بعد ذلك كثر بينهم القدرية الذين ينكرون أن الله خالق أفعال العباد ويزعمون أن العبد هو خالق فعله، وهؤلاء أكثر القدرية كالمعتزلة وغيرهم. وهذا الباب المراد منه الرد عليهم سواء على القدرية أو على الجبرية، وأن الصواب أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم. فقال رحمه الله،
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني بمنن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم.
نعم. هذا الحديث الذي ابتدأ به المصنف في هذا الباب في بيان أن القدرية مجوس هذه الأمة، والقدرية هم المنكرون القدر، أي المكذبون بتقدير الله عز وجل لأفعال العباد وخلقه لها أو لبعضها. فبعضهم يقول إن الله لم يخلق أفعال العباد، وبعضهم يقول إن الله لم يخلق الشر، وهذا كثير منهم يقولون لا قدر، وإن الأمر أنف كما سيأتي في حديث ابن عمر، يعني مستأنف، إن الله ما يعلم به إلا بعد وقوعه، نسأل الله عافية والسلامة. مجوس هذه الأمة، المجوس هم الذين يعتقدون بوجود إلهين: إله الظلمة وإله النور. إله الظلمة له الشر، وإله النور له الخير. وجه شبه القدرية بالمجوس أن القدرية في حقيقة قولهم يعتقدون بوجود إلهين، يعني مؤدى قولهم وجود إلهين: إله خلق الخير وهو الله، وخالق الشر هو الإنسان، فيصبح عندنا خالقين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، قال: مرضوا فلا تعودوهم، لأنهم على ضلال وبدعة منكرة، لذلك يهجرون فلا يعادون، فلا يعاد أحدهم في مرضه. قال: وإن ماتوا فلا تشهدوا، يعني لا تشهدوا جنائزهم، لأن هذا من هجرهم وزجرهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال.
هذا الحديث كالذي قبله، لكن هذا الحديث بسياقه هذا ضعيف، لأن عمر مولى غفرة متكلم فيه ورجل من الأنصار مجهول، فهذا يدل على أن الحديث في إسناده ضعف من هذين الوجهين. لكن الذي يصح هو القدرية ومجوس هذه الأمة، هذا صحيح، وحسن الحافظ ابن حجر وجمع من العلماء، أما زيادة فلا تصح. فالشاهد من هذا الإنكار والتشنيع على القدرية الذين ينكرون القدر، نعم، وهم شيعة الدجال يعني أنصاره، شيعة الرجل أنصاره وأولياؤه، وحق على الله أن يحرقهم بالدجال لضلالهم وانحرافهم، نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد حدثاهم قالا حدثنا عوف قال حدثنا قسامة بن زهير قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. زاد في حديث يحيى وبين ذلك، والإخبار في حديث يزيد.
نعم، هذا الحديث يدل على اختلاف خلق بني آدم، أن الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم قبض قبضة من الأرض، والأرض تعرفون أن فيها الأحمر والأبيض، والأرض فيها السهل والحزن يعني الصعب، وفيها جبال وفيها سهول وفيها وديان. هذه الأرض مختلفة في تضاريسها، بعضها سهل يمكن حفرة، وبعضها يصعب حفرة ويعسر حفرة، بعضها سهل الإنسان يمكن أن تعايش معه، بعضها صعب، وألوانها مختلفة. كذلك بنو آدم اختلفوا في ألوانهم وأخلاقهم فهم مختلفون، واضح. ولذلك هذا يجيب عن سؤال، لماذا إذا كان آدم هو أبو البشر اختلف بنوه، فاختلفت ألوانهم وأشكالهم وأخلاقهم وهم من معدن واحد؟ يجاب عن ذلك بهذا الحديث، إن الله قبضه من هذه الأرض. وجه الدلالة من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى الرسول أخبر أن الله خلق آدم وخلق بنيه من هذه الأرض، يعني الله خالق أفعال العباد، لأنه خالق العبد وخالق لفعله، وهذا ما ينكره القدرية، نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض.
طبعاً قوله في بقيع ببقيع الغرقد، الغرقد شجر معروف، وكان يموت في البقيع ونسب إلى البقيع المكان المعروف في المدينة النبوية، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام معه مخصرة يعني عصا خفيفة وصغيرة، نعم، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض يعني يأخذ العصا هكذا ويحرك فيها الأرض، نعم.
قال ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا
كتب. طبعا هذا الحديث النبي انتظر جنازة، جلسوا ينتظرون جنازة، تأخرت الجنازة فوعظهم النبي عليه الصلاة والسلام. لا يفهم من هذا أن الإنسان كل ما جت جنازة تدفن أصبح يعظ الناس، لا، وإنما تكلم لأنهم انتظروا الجنازة فاستغل هذا الموقف اللي هو انتظار لم تصل. أما حين تدفن الجنازة لا، إنما ليس لها إلا الدعاء والانشغال بدفنها. الأمر الثاني، لم يجعل الرسول هذا ديدنا له، إنما فعل هذا مرة ورواه عنه جمع من الصحابة. ثالثا، أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث من حوله، ما قام خطيبا على منبر مثل ما يفعل بعض الناس، يركب له على مكان مرتفع ثم يبدأ يعظ الناس في المقبرة، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إن فعلها مرة استغل يعني وضع ما في بأس، لكن ما يجعلها ديدنة، كل ما جاء جنازة حضر وصار يعظ، مثل واحد عندنا أبى صار واعظ مقابر ما معروف أي قبر يدفن لازم يجي يعظ، لدرجة يا إخوان لدرجة أنه ما يصلي على جنازة، ما يصلي على جنازة، هو رجل ضال ما يصلي على جنازة، بس يجي يعظ يركب له على مكان مرتفع يعظ الناس، الجنازة ما يصلي عليه يجلس في سيارته حتى إذا انتهى من الصلاة نزل، نسأل الله عافية والسلامة. وهذا يعني جمع بين البدعة وبدعة أخرى، عافانا الله وإياكم. نعم.
قال: ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها من النار أو من الجنة إلا قد كتبت شقية أو سعيدة.
يعني هذا فيه أن الله خلق كل شيء وقدر كل شيء سبحانه وتعالى، وأن كل شيء في كتاب. فقال رجل
من القوم: يا نبي الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقوة ليكونن إلى الشقوة.
يعني من كان من أهل السعادة الجنة سيصير إلى الجنة، ومن كان من الشقوة سيصير إلى النار، نسأل الله عليه والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام:
قال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال نبي الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
الرجل الآن استشكل هذا الأمر، فقال: يا نبي الله، أفلا نمكث على كتابنا ما دامت هذه الأمور مقدرة، وأن أهل الجنة عرف مكانهم وأهل النار عرف مكانهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لا تقل هذا، ماذا تفعل؟ قال: اعملوا. أنت الواجب عليك ما هو العمل، ليس لك علاقة فيما قدره الله عز وجل، أنت لك الأمر الذي هو واجب عليك العمل الصالح. اعملوا فكلهم يسر لما خلق له، إن يسر الله لك الخير تيسر، وإن يسر الله لك الشر تيسر، أنت الواجب عليك أن تعمل، هذا واجبك. أما بالنسبة لما كتبه الله وقدره، هذا في علم الغيب لا تشتغل فيه. ولذلك كما قال ابن عباس: القدر سر الله عز وجل، هذا سر الله، لا تخض فيه وتتوسع فيه، كما ذكرنا في درس أمس أن هذا إذا ذكر القدر فأمسكوا، لا تخض فيه. ماذا أصنع؟ تعتقد ما يعتقده المسلمون أن ما كتبه الله عز وجل سيحصل لك، وأن الله سبحانه وتعالى سييسر لك ما كتب لك، وأن ما كتب لك سيأتيك. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيما العمل؟ العمل في أنك تعمل، هذا واجبك. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما في بعض الروايات: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: فأما أهل السعادة فييسرون إلى السعادة. من كتب الله له السعادة فإنه يسر إلى عمل أهل الجنة، فيعمل عمل أهل الجنة فيدخل الجنة. أما أهل الشقاوة عافانا الله وإياكم منهم، فيعملون بعمل أهل الشقاوة حتى ييسروا إلى النار، عافانا الله وإياكم منها. قال: فأما من أعطى، يعني من أعطى حق الله عز وجل من المال وأنفق في سبيل الله عز وجل واتقى، اتقى الكفر والمعاصي والذنوب والبدع، وصدق بالحسنى كلمة التوحيد، فسنيسره لليسرى. يعني الشاهد من الآية أنك تعطي وتتقي وتعمل صالح، والله ييسرك للعمل الصالح. واجبك العمل، والله ييسرك عز وجل. قال: وأما من بخل واستغنى، يعني بخل بماله فاستغنى يعني بالشهوات وفعل المعاصي والكفر أو الذنوب أو غير ذلك، قال: وكذب بالحسنى كما تقدم، فسنيسره للعسرى، سيكون وسيلته وطريقه إلى النار، عافانا الله وإياكم منها. فهذا الحديث فيه أن القدر جاري على ابن آدم، وأن الله سبحانه وتعالى ما قدره حصل، وأن الواجب على العبد أن يعمل الصالح قدر استطاعته. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني.
نعم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو حديث طويل، حديث جبريل الطويل المعروف. لكن قبل هذا الحديث قصة، هذه القصة: أول من تكلم بالبصرة معبد الجهني. أول من تكلم بالقدر قيل أن رجل اسمه سوسن أو سوسنيه، أعجمي، تكلم في القدر، لكن أول من تكلم في القدر بالبصرة في هذا المكان هو معبد الجهني، خاض في القدر برأيه نسأل عافيته والسلامة. ومعبد الجهني قتل لأنه كان من دعاة الضلالة. فماذا صنع يحيى بن يعمر؟ قال
قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر.
نعم، هذا فيه الرجوع للعلماء لرفع الإشكال ودفع البدع، وأن الإنسان إذا أشكل عليه أمر أو ما عرف رد بدعة أن يرجعها إلى من؟ إلى العلماء، فهم يردونها بإذن الله عز وجل. قال
فوفق الله لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا في المسجد،
وكفى به عالم وإمام رضي الله عنه، فأنه من خيار الصحابة وعلمائهم.
قال فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم يزعمون
ويتقفرون العلم.
عندنا يتفقرون،
لا يتقفرون، يتقفرون يعني يطلبون ويبحثونه، يبحثون عنه. التقفر تتبع الأثر.
قال ويتفقرون العلم يزعمون ألا قدر والأمر أنف.
أنف يعني مستأنف، ليس لله فيه تقدير سابق، يقولون أن الأمر أنف لا قدر، لا يؤمنون بالقدر ويقول أن هذا الأمر أنف يعني مستأنف، يعني الله سبحانه وتعالى لم يقدر فيه تقدير نسأل العافية والسلامة. فقال
إذا لقيت
أولئك، هذا القائل ابن عمر،
فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر.
هنا ابن عمر رضي الله عنه ماذا صنع؟ قال إذا لقيتم أولئك فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لأنهم قالوا مقالة شنيعة وأتوا بهذه البدعة القبيحة، فهنا يتبرأ من هؤلاء الضلال المبتدعة. قال وهم براء مني لأنهم ليسوا على مذهبي ولا طريقتي ولا مسلكي. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا ما تقبل منه. لماذا؟ لأن هذا من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله ومنه أن تؤمن بالقدر خيره وشره. هؤلاء ما آمنوا الإيمان الصحيح، ودليل ذلك قال حدثني عمر بن الخطاب،
ثم قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب.
هذا الحديث هو أول حديث أورد مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، رد فيه على طوائف، ومنهم القدرية ومنهم المرجئة ومنهم الخوارج وغير ذلك، ويقرأ ونفسر لكم بعض ما يحتاج إلى تفسير. قال
شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه.
هذا قاله تعجبا، يعني رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر يعني رجل نظيف وأمره طبيعي كأنه من أهل البلد ولا نعرفه وليس عليه أثر السفر. يعني لو كان من أهل البلد كان عرفناه، لأن لبسه لبس رجل ما هو مسافر، والرجل ما نعرفه أكيد أنه مسافر، فاستغرب من هذه الهيئة للرجل، لأن المسافر يعرف بشعث رأسه وأغبرار ملابسه، يعرف أنه مسافر. قال
حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه.
يعني جاء فوضع ركبتيه إلى ركبتيه أمامه، فوضع كفيه على فخذيه، يعني وضع كفيه هو على فخذيه هو متأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو وضع كفيه على فخذي النبي منبسطا إلى النبي، كأن الرجل يعرف النبي منبسط له. نعم.
وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه.
نعم، وجه الغرابة أن الذي يسأل متعلم جاهل، فإذا قال شيئا أخذ بقوله، لكن هذا يسأل ويصدق، يقول صحيح الكلام هذا، صدق هذا الكلام، معناته أنه يعرف الجواب. فاستغربنا ماذا يريد هذا الرجل من هذا السؤال. قال
فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
هذا هو الشاهد، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الخير معروف، والشر، الشر هو ما لا يلائم الإنسان. المرض هذا شر، لكن فيه خير لك من تكفير الذنوب و يعني السيئات. نعم.
قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن
هذه ثلاث درجات، الإحسان والإيمان والإسلام. والإيمان هنا فسره بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم.
قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني
لأنه لا يعلم، لا هو ولا جبريل عليهم السلام، علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فهذا شيء ما يعلم أحد من بني آدم. نعم.
قال فأخبرني عن أماراتها،
يعني علاماتها، أمارة الشيء علامته.
قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان.
أن تلد الأمة ربتها اختلفوا في تفسيره، فقيل إنه لكثرة العقوق أن تعامل المرأة أمها كالأمة والخادمة عندها، وقيل أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة تلد بنتها ثم تباع هذه الأم، وهذه البنت تكون حرة بعد ذلك، فتشتري أمها التي هي أمة، فتكون الأمة ولدت سيدتها. وقيل هذا لكثرة التسري والزواج منهن حتى ينتشر، فتباع أمهات الأولاد، أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن، يفرق بينها وبين بنتها، ثم بعد ذلك تشترى فتكون خادمة عند بنتها. فقالوا أن المراد بذلك إما فساد الزمان، وإما كثرة الفتوح الإسلامية وكثرة التسري. نعم. قال وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاه، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، العالة على غيرهم من شدة فقرهم، يصبحون أغنياء ويتطاولون في البنيان ويتسارعون في ذلك على جهة الكبر والخيلاء، وأن فلان أفضل من فلان وهكذا. نعم.
قال ثم انطلق فلبثت ثلاثة، ثم قال يا عمر هل تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
نعم. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث، بل قال القرطبي في كتابه المفهم أن هذا الحديث أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن. الفاتحة هذه جمع فيها القرآن كله، السنة جمعت كلها في هذا الحديث، وذاك لا يكاد يخرج من السنة ولا الدين شيء من هذا الحديث، كل شيء راجع لهذا الحديث. وقالوا أيضا من فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الحديث كان بعد عودة النبي من حجة الوداع، كما أن جبريل عارض النبي القرآن مرتين قبل وفاته، فكأن جبريل يريد معارضة الدين كله في هذا المجلس. يعني كان واحد يقول لكم الآن سنوات نحن ندرس، نريد أن نختصر ما درسنا في عقيدة أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة يعتقدون كذا وكذا وكذا، يستحضر لكم المعلومات السابقة ويذكركم، كأن جبريل يريد أن يذكرهم وينبههم إلى أن الدين كله راجع إلى هذه الأمور الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، في شيء يخرج عنها؟ ها؟ أبدا. فروع الصلوات من النوافل والمستحبات وغيرها كلها راجعة للصلاة، الزكوات والصدقات وغير ذلك كلها راجعة للزكاة للأموال، وهكذا بقية الأحكام. وذلك الإنسان يعتني بحفظ هذا الحديث وشرحه وفهمه، لأنه حديث عظيم جدا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه، فذكر نحوه. زاد قال وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال يا رسول الله فيما نعمل؟ أفي شيء قد خلا أو مضى؟ أو في شيء يستأنف الآن؟ قال: في شيء قد خلا ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم: ففيما العمل؟ قال: إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار.
يعني هذا الحديث كالذي قبل حديث ابن عمر، وأن ابن عمر ذكر لهم هذا الحديث لما ذكر لهم القصة. ومن ذلك هذه الخبر أن رجلا سأله من مزينة أو جهينة، شك الراوي، ففيما العمل؟ في شيء خلا أو مضى أو في شيء يستأنف؟ قال: لا، في شيء مضى، هذا كله مضى في علم الله عز وجل. قال: إذن ففيما العمل؟ قال: اعمل، فكل ميسر لما خلق له، كما تقدم في الحديث الماضي. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا الفريابي عن سفيان قال: حدثنا علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص. قال: فما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة. قال أبو داود: علقمة مرجئ.
نعم، هذا الحديث روي عن عمر وروي عن أبي هريرة، والرواية عن عمر كثيرة وفيها بعض الزيادة والنقص، وهنا ذكر فيه بعض الزيادة اللي هي الاغتسال من الجنابة، فكلها تدل على ماذا؟ تدل على وجوب الإيمان بالقدر. المراد منها أن هذا الحديث له روايات كلها تدل على وجوب الإيمان بالقدر. وقول أبي داود علقمة مرجئ، والله أعلم، أنه يريد أنه روى هذا الحديث وهو حجة عليه، لأنها سئل عن الإيمان وذكر عن الإسلام وذكر من الأعمال، والأعمال داخلة في مسمى الإسلام والإيمان، والمرجئة يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، فقد روى حديثا هو حجة عليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن أبي فروة الهمداني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه.
طبعا هذا الحديث، هذا الذي معنا، هو مثل حديث عمر، لكن هذا جاء من رواية أبي هريرة ومن رواية أبي ذر، ورواية أبي هريرة جاءت في الصحيح. نعم.
فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل،
لأنه كان يجلس معهم فليس له مكان خاص به أو هيئة خاصة به، فيعرفون أنه هذا محمد، فكان رجل يأتي: أيكم محمد؟ كل مرة يجي واحد يقول: أيكم محمد؟ فيخبرونه. فماذا صنع الصحابة؟
فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال: فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه، وكنا نجلس بجنبتين.
هذا فيه كما يذكر العلماء من فوائده أنه يجوز أن يكون الشيخ أو المعلم في مكان مرتفع يعرف به من دون الطلاب، وليس بذلك يعني كبر أو إساءة لهم، وإنما حتى يعرف حتى يسأل. لو جلس في مكان معهم لا يعرف فكيف يسأل أو يأخذ عنه العلم؟ فيجعله في مكان مرتفع مثل المنبر أو الكرسي أو غير ذلك. هم جعلوا له كما يقول دكان الدكة، المكان المرتفع يسمونها دكة، يعني مكان مرتفع يجلس عليه حتى إذا دخل الداخل عرف أن هذا الذي في مجلس خاص هو محمد، فذهب فسأل، فما يحتاج أن يأتي كل أحد فيسأل عن ذلك. نعم. فليس في ذلك حرج أن يجعل له يعني مكان من خاص. نعم.
قال: وذكر نحو هذا الخبر، فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم من طرف الصماط، فقال: السلام عليك يا محمد. قال: فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال رحمه الله:
الشاهد من الحديث ما هو؟ حديث ابن عمر المتقدم، حديث جبريل الطويل، لكن هو الآن يذكر بعض رواياته. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي.
هذا كالذي تقدم، وقع في قلبه شيء من تلبيس أهل الباطل وشبهاتهم، ماذا صنع؟ ذهب للعلماء ليرفعوا عنه الإشكال. وفي هذا أن الذي يجيب عن شبهات أهل العلم، فالإنسان لا يدع الشبهة في قلبه تختلج في نفسه فيتلاعب به الشيطان، يذهب لأهل العلم فاسألوا لذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال
قال لو أن الله عذب أهل سماواته.
القائل هو أبي بن كعب. القائل هنا هو أبي بن كعب. فقال له أبي بن كعب
قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم.
ما وجه ذلك؟ لو عذب أهل السماوات والأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ لأنه يتصرف في ملكه، فليس لأحد أن يعترض عليه. الآن هذا المنديل ملكي، والله مزعته هنا، هل أحد منكم أن يعترض؟ ما ليس لكم حق، هذا مالي وأنا أتصرف فيه كما أشاء. لله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى لو عذبهم عذبهم وهو غير ظالم لهم جل وعلا، لكنه سبحانه وتعالى صاحب الفضل على عباده. نعم. ولو رحمهم،
قال ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار.
نعم. هنا أبي بن كعب بيّن له أن الله لو عذبهم عذبهم وهو غير ظالم، ولو رحمهم لرحمهم، وهذا فضل منه. المطلوب ماذا تريد؟ يقول له أبي بن كعب إذن بعد ذلك لو أنفقت مثل أحد ما تقبل الله منك حتى تؤمن بالقدر، وهو أنك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن أنت اعمل واجعل الأمر بيد الله أولا وآخر. لو شاء الله جل وعلا أن يصيبك هذا الأمر أصابك، ولو شاء أن يدفع عنك دفعه عنك. فيجب عليك أن تؤمن بالقدر وأن تعمل صالحا وأن تترك الأمر بيد الله أولا وآخرا، لأنك لو مت على غير هذا الأمر وأنكرت القدر وقلت أن هذا لا يجري بأمر الله ولا بعلمه، يقول أنك مت على غير هذا الدين ومت ودخلت النار. فهذا تحذير من مذهب القدرية لأنه يؤدي إلى النار عافانا الله وإياكم. فماذا صنع ابن الديلمي؟ ذهب إلى
قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
يعني يرفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أن سأل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. لا حرج أن الإنسان يسأل أكثر من عالم ليستوثق في اعتقاده، هذا لا مانع من ذلك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح عن إبراهيم عن أبي عبلة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه يا بني إنك لن تجد طعم إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول
الله، لأن هذا كله خلق الله عز وجل هذه الأمور كلها، ما أصابك لم يكن ليخطئك، لأن الله سبحانه وتعالى قدر هذا الأمر وكذلك الآخر، فيبين له وجوب الإيمان بقضاء الله وقدره والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب. قال رب وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني.
نعم. قال له بعد ذلك بعد وعظه ونصحه رفع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال إني سمعت النبي يقول إن أول أو إن أول بالرفع والنصب، يقولون بالنصب إن أول يعني حين خلق الله عز وجل القلم، حين خلق الله سبحانه وتعالى القلم قال له أكتب، وبالرفع يعني أول المخلوقات هو القلم، والصحيح الأول، يعني حين خلق الله القلم قال له أكتب كما يقول ابن القيم رحمه الله. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به لدى الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. فالصحيح أنه إن أول ما خلق الله إن أول مخلوقات إن أول مخلوقات العرش قبل القلم عفوا، وأن القلم حين خلق قال الله له اكتب كذا وكذا، قال له اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه. يعني رد على القدريه ان هذه الامور كلها التي تجري كتبها الله قبل ان يخلق السماوات والارض وقبل ان يخلق الانسان. اذن فماذا يصنع؟ يسلم لقضاء الله وقدره ويعمل صالحا. يقول يا بني سمعت رسول الله من مات على غير هذا فليس مني، وهذا دليل على انه تبرأ من هذا الاعتقاد الباطل اللي هو عدم الايمان بالقضاء والقدر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا احمد بن صالح المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة.
فقال يعني خيبتنا، يقصد أنك أوقعتنا في الخيبة والخسران، أننا خرجنا من جنة أرضها السماوات الأرض فنزلنا إلى هذه الأرض وأخرجتنا من الجنة بأكلك من الشجرة. هذا عتاب موسى لأبيه آدم. فقال آدم
أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى.
هذا الحديث رواه البخاري و يعني غيره مسلم وغيره، لكن ليس فيه وخط لك التوراة بيده، فيه وخط لك التوراة، لكن صحيحة الزيادة هذه صحيحة. آدم الآن يريد أن يرد على موسى عليه الصلاة والسلام حجته، فقال له يا موسى أنت رجل اصطفاك الله عز وجل بكلامه واصطفاك برسالته وخط لك التوراة بيده، لأن موسى لما حج آدم قال أنك خلقك الله بيده، فرد عليه أنت أيضا خط لك التوراة بيده واصطفاك، تلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين ألف سنة. يعني لماذا تلومني على أمر قدره الله علي؟ كيف يمكنني الامتناع عن هذا الأمر والله قد قضاه وقدره علي؟ فحج آدم موسى، لماذا؟ لأن آدم احتج بالقدر على هذه المصيبة التي وقعت له، أمر. والثاني أنه احتج بالقدر على أمر وقع وتاب منه، هذا أمر ثاني. حتى لا يأتيك إنسان فيقول لك، تقول لماذا تعصي الله؟ فيقول لك الله قدر علي هذا. آدم حج موسى، تقول له أن آدم احتج بالقدر على المصيبة وليس على المعصية، لأن المصيبة هذا أمر قدره الله عليك خارج عن إرادتك، خرجت بالسيارة واصطدمك واحد، هذا مصيبة خارج عن إرادتك ما أردتها أنت، صح؟ بخلاف المعصية التي تفعلها أنت، تخرج لفعل المعصية، هذا فعلك أنت. الأمر الثاني أن آدم حج موسى لأنه تاب من هذه الفعلة ورجع منها، بخلاف من يأتي فتقول له اترك هذه المعصية يقول لك لا هذه قدر الله عليه، هو يعمل المعصية، هذا غير وهذا غير. وهذا فيه قوله فيه تنبيه بتعليم يعني القدر والإيمان بالقدر، وأن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره. نعم.
قال أحمد بن صالح عن عمرو عن طاووس سمع أبا هريرة رضي الله عنه. وقال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى. فحج آدم موسى،
هذا كالذي قبله، وله روايات كثيرة، وعن جماعة من الصحابة رواها ابن خزيمة وغيره في كتاب التوحيد، وذكر الروايات الكثيرة. والشاهد من ذلك أن الإنسان فيه إثبات القدر، وأن الإنسان لا مفر له من أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله القعنبي عن مالك عن زيد بن أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قال: قرأ القعنبي الآية فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها.
قرأ الآية يعني أكملها: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. نعم. فقال عمر
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار.
نعم. وهذا الحديث أيضا بإثبات القدر، وكالأحاديث التي مضت قبل قليل: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم.
وقال رحمه
الله: شاهد منه أن الله خلق ذرية آدم، جعل منهم أناس في الجنة وأناس في النار، وكل ميسر لما خلق له. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثني عمر بن جعث من القرشي قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الحديث، وحديث مالك أتم.
نعم، كالذي قبله.
وقال رحمه الله: حدثنا القعنبي قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن رقبة بن مصقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا.
الشاهد من الحديث أن هذا الغلام خلق على أنه يختار الكفر، يعني أن الله خلق العبد وفعل العبد في إثبات القدر، وأنه طبع يوم ولد أنه يكون كافرا في علم الله عز وجل، ففي إثبات علم الله السابق وإثبات أن الله خلق فعل هذا العبد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان طبع يوم طبع كافرا. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلعه، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية؟ الآية.
نعم، يعني كالذي قبله في إثبات القدر في هذا الغلام، وقوله فأقتلت نفسا زكية، وفي بعض النسخ وهي قراءة زاكية، يعني أقتلت نفسا طاهرة لم تبلغ الحنث. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حفص بن قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة حاء قال: وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان. المعنى واحد والإخبار. وفي حديث سفيان عن الأعمش قال: حدثنا زيد بن وهب قال: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر ب4 كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله، ثم يكتب شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم، هذا حديث المسعود المشهور، وهو أصل في باب الإيمان بالقضاء والقدر، أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وفيه قال: ثم يبعث إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، ثم يكتب شقي أم سعيد. معناته أن هذا إثبات القدر، وأن الله خلق العبد وقدر له أن يكون شقيا أو سعيدا، أو يكون فقيرا أو غنيا، أو يعيش إلى أجل معين، فكل هذه قدرها الله وكتبها على عباده، ثم كتب كذلك مصيره إلى الجنة وإلى النار. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن يزيد الرشك قال: حدثنا مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له.
هذا تقدم كذلك.
وقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه التحذير مجالسة أهل القدر، كما تقدم في الحديث أول الباب: القدرية مجوس هذه الأمة فلا تجالسوهم. وهذا كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من القدرية وقال: لا تفاتحوهم، فلا تناقشه ولا تحاكمه ولا تجادله، اتركهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في ذراري المشركين.
ذراري المشركين يعني أطفالهم الصغار، واختلف العلماء في حكم ذراري المشركين اختلافا كثيرا، حتى ذكر ابن القيم أكثر من 10 أقوال في هذه المسألة في كتابه طريق الهجرتين، وتوسع في ذكر الأدلة والمسائل، وأظن ذكر ذلك كذلك في كتاب أحكام أهل الذمة، ذكر هذه المسألة كذلك في كتاب أحكام أهل الذمة، وسيذكر المصنف يعني الخلاف فيهم. الشاهد أن ذرار المشركين أيضا هو من باب التقدير الله عز وجل لهم، إما في الجنة وإما في النار. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين.
نعم.
وقال رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال: حدثنا بقية حاء قال: وحدثنا موسى ابن مروان الرقي وكثير ابن عبيد المذحجي قال: حدثنا محمد بن حرب المعنى عن محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ذراري المؤمنين؟ فقال: هم من آبائهم. فقلت: يا رسول الله، بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت: يا رسول الله، فذراري المشركين؟ قال: من آبائهم. قلت بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين.
طبعا هذا الحديث الذي قبله، الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذر أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا الحديث أخذ به جماعة من السلف فقالوا أننا نقول الله أعلم، ما نجزم في المسألة بشيء. والحديث الثاني قال إنهم من آبائهم، يعني حكمهم من حكم آبائهم، آباؤهم أي في النار هم معهم في النار، فقالت بلا عمل ما عملوا شيء يعني، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني سألهم سيكبرون ويعملون مثل عمل آبائهم، لأن كل مولود يولد على الفطرة، فهو وإن يولد على الفطرة سيحرفه أبواه إلى الكفر. هذان قولان. القول الثالث أنهم في الجنة، أنهم في الجنة إذا مات دون البلوغ وهو لم يكفر، مات عمره سنتين ثلاث أربع خمس ولم يظهر منه كفر، فإن هذا في الجنة. والدليل ما جاء في البخاري ومسلم أن النبي لما رأى إبراهيم ورأى حوله أطفال المسلمين والمشركين فقالوا هذا دليل على أن أطفال المشركين في الجنة. طبعا أطفال المؤمنين الاتفاق على أنهم في الجنة، لكن خلاف في أطفال المشركين، والصحيح أنهم في الجنة، هذا الصحيح. طيب إذا قال هذا الحديث، يقول هذا الحديث قاله عليه الصلاة والسلام قبله، ثم بعد ذلك لما تبينت له المسألة يعني نزل عليه الوحي جزم بأنهم في الجنة، وقوله الله أعلم ما كانوا عاملين توقف، والتوقف لا يلزم منه الجزم بأحد القولين، قد يتوقف الرجل إما لعدم الجزم أو عدم نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، أو يتوقف عامة الناس من المسألة لعدم التأكد منها أو غير ذلك من الأسباب، فهنا ما نزل الوحي فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، أجابوا عن هذين الحديثين. والحديث الثالث أجابوا عنه بقولهم نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه، قالت: قلت يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدري به، فقال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم.
لما رأت هذا الصبي عائشة رضي الله عنها قالت له طوبى، يعني طوبى له في الجنة سيدخل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك يا عائشة، يعني قولي قولا غير ذلك. لماذا؟ قال إنه خلقهم وهم في أصلاب آبائهم، وأهل النار خلقهم وهم في أصلاب آبائهم. هل هذا الحديث فيه أنهم في النار؟ لا، إنما أخبر أن أهل النار خلقوا وحكم عليهم في النار هم في أصلاب آبائهم، وكذلك أهل الجنة. طيب الرسول قال لها الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني ها الرسول كان قال أو غير ذلك؟ قالوا أجابوا عن ذلك بقولهم أنه النبي عليه الصلاة والسلام أراد ألا تتعجل في الحكم بالجنة أو النار لأحد، قال لا تتكلمي عن هذا الأمر، إن هذا أمر غيبي يحتاج إلى دليل شرعي ليس كل أحد يتكلم فيه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه، كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين.
نعم، هذا الحديث يعني المصنف هنا ذكر فيه هذه الزيادة اللي هي الله أعلم بما كانوا عاملين، وإلا أصل الحديث يدل على أنهم في الجنة، وجه ذلك أن كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة التي هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهنا هذا الطفل يولد على الإسلام، من اللي يغيره؟ أبواه، فهنا مات قبل أن يغير، إذن هو مات على الفطرة فيدخل في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، جمعاء يعني سليمة من العيوب، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني فيه من البهائم التي تولد، الغنم وغيرها، هل فيها واحدة تولد وقطع مقطوع إذنها؟ لا، هم يقطعون إذنها، هم يجعلون عليها وسم الإبل وغير ذلك، لكن هي تولد سليمة، كذلك هذا يولده على الفطرة. نعم.
قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، أخبرك يوسف بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا قيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث. قال مالك احتج عليهم بآخره. قالوا أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين.
يعني لهم عمل يثبت لهم عمل أنهم هم الذين يعملون، فلا حجة للقدرية فيه. نعم.
وقال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة قال هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم حيث قال ألست بربكم؟ قالوا بلى.
كما تقدم في حديث عمر أنه خلقهم وأخذ عليهم العهد لما خلقهم جل وعلا ذراري آدم، وهذا العهد اللي هو الفطرة التي يولدون عليها، هذا هو العهد. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبي عن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار. قال يحيى بن زكريا قال أبي فحدثني أبو إسحاق أن عامرا حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا احتج به من يقول أن أطفال المشركين في النار، لأنه قال الوائدة والموؤودة في النار. وهذا في قصة أن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أن أختي وأدت أختا لها في الجاهلية، فقال الوائدة والموؤودة في النار، يعني اللي ماتت أختك الكبيرة في الجاهلية في النار، والموؤودة في النار كذلك، الموؤودة في النار. لكن أجيب عنه بأن هذه حادثة عين، أن هذه الطفلة أعلم الله نبيه أنها في النار، كما علم الخضر أن الطفل سيموت وسيكون كافرا، لكن لا تجعل حادثة عامة، هذه حادثة عين سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار، فلما قفى قال إن أبي وأباك في النار.
نعم، كما صح بذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام.
وقال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
يعني يدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى خلق الشيطان اللي هو أشر المخلوقات ومكنه من بني آدم فيجري فيهم مجرى الدم فيفسدهم أو يسعى في إفسادهم، وأمر الله جاري في خلقه، فهم الذين يستطيعون دفع هذا الشيطان والعمل الصالح أو يتجارون معه في الكفر أو المعصية. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وعمر بن الحارث وسعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الحديث.
نعم، هذا حديث تقدم شهد أن هذا الباب تابع لباب القدر، تابع لباب القدر والعلم عند الله. نعم.
قال رحمه الله باب في الجهمية.
الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان السمرقندي، وكان رجلا لم يعرف بعلم وما أخذ العلم عن العلماء، وإنما أخذ العلم من رأسه ومن بعض الكتب، أخذ مذهبه عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ مقالته التي هي القول بخلق القرآن عن أبان بن سمعان، أبان بن سمعان أو بيان ابن سمعان ابن أخت، أخذها عن طالوت ابن بيان ابن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أصبح إسناده الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن بيان ابن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم عن لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول العلماء إنه تنتهي سلسلته إلى من؟ إلى اليهود. الجهل بن صفوان هذا قتله سلم بن أحوز، وجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القسري، وهو أول من أنكر صفات الرب جل وعلا ووصف الله بالعدم لأنه لا يوصف بشيء عنده، ويعتقد أن القرآن مخلوق، ويعتقد أن الإيمان هو المعرفة، وينكر علو الله على خلقه جل وعلا. يقول: باب في الرد على الجهمية. الجهمية يعرفون إذا ذكروا بأنهم ينكرون الصفات، فإذا قيل الرد على الجهمية دائما يركزون على قضية الصفات، ما يركزون على قضية الجهمية في الإيمان، لأن قضية الجهمية في الإيمان هي قضية المرجئة، هذا في باب الرد على المرجئة. أما إذا قيل باب في الرد على الجهمية أو الرد على الجهمية، فالمراد أن الجهمية هم الذين ينكرون صفات الرب جل وعلا، يعطلون الرب عن صفاته، ويسمون بذلك التأويل، وهو تحريف الرب عن صفاته جل وعلا، فيحرفون الصفات ولا يثبتون لله شيئا. وسيأتي في الباب وباب بعده أن المصنف ذكر الحديث الصفات. لماذا؟ أن إثبات الصفات وإرادة حديثها رد على الجهمية الذين لا يؤمنون بها. فقال رحمه الله:
قال رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله.
هذا الحديث فيه بيان حرمة الشك في الرب جل وعلا والخوض فيه بغير علم، لأنك إذا رجعت إلى القرآن والسنة ذهب عنك الشك. متى يأتي الشك؟ إذا كان الشك مبني على الأقوال والآراء والجدال وغير ذلك. فيجي في باب أسماء الله وصفاته هو باب توقيفي، باب غيبي. إذا عرفنا هذا نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى نصوص الكتاب والسنة وينتهي الأمر. ولعل المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث اللي هو التحذير من الشك، لأن الجهم بن صفوان ابتدى أمره بالشك، أتى فناظر السمنية. السمنية طائفة من الفلاسفة لا يؤمنون إلا بشيء محسوس، شيء غير محسوس ما يؤمنون فيه، فلا يؤمنون بالرب ولا بغير ذلك. فلما ناظروا الجهم بن صفوان وقع في قلبه الشك، لأنه ما قالوا له: هل رأيت الله؟ هل لمست الله؟ هل شممت الله؟ قال: لا. إذ قالوا: إذن لا وجود له. ثم عاد لهم فجادلهم بالعقل. طبعا نحن لم نرى أرواحنا ولم نلمسها ولا نعرفها، لكننا نؤمن أنه ثمة روح داخل جسد، والله جل وعلا خلق هذه الروح وهي مخلوق، فما ظنك بالخالق جل وعلا؟ فوقع في قلب الجهم صفوان الشك. يقول الإمام أحمد رحمه الله: وجماعة من السلف شك الجهم 40 صباحا فلم يدري ما من يعبد، وترك الصلاة 40 يوم وهو في الشك من الصلاة في التسعين. ثم بعد 40 يوم استخرج هذا المذهب، مذهب إنكار الصفات، أن الله لا يعرف بصفة أبدا ولا يوصف بشيء جل وعلا، نسأل العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا سلمة يعني ابن الفضل قال: حدثني محمد يعني ابن إسحاق قال: حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحوه قال: فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليدفل عن يساره 3 وليستعذ من الشيطان.
يعني من شكك في الرب جل وعلا ماذا تصنع؟ تقرأ عليها هذه الآية، هذه السورة. هذه السورة فيها ذكر صفات الرب جل وعلا: قل هو الله أحد، فمن صفته أنه واحد أحد جل وعلا، الله الصمد الذي تصمد إليه الخليقة، ومن صفته أنه صمد جل وعلا. قال: لم يلد ولم يولد، وهذا من صفته جل وعلا، ولم يكن له كفوا أحد، فليس له كفء ولا نظير ولا مشابه جل وعلا. نعم. ثم ليأتفل عن يساري 3 وليستعذ بالله. يعني إذا جاءك الشيطان يشككك في الرب ماذا تصنع؟ أولا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليستعذ بالله ثم لينتهي. يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يتفل عن يسار 3 ينتهي. ينتهي يعني ما يسترسل في التفكير، خلاص ينتهي الأمر، ينشغل في شيء آخر. لأن كثرة التفكير تدفع إما إلى الكفر أو إلى الوسواس الذي يؤدي إلى الوسواس القهري كما يقال، ما يستطيع دفع الوساوس أبدا. أي وسواس يأتيك اطرحه، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، اشتغل بشيء آخر وبأي أمر وانتهى الأمر، لأنك لو استرسلت لن تنتهي، سؤال ورا سؤال ورا سؤال ثم لا تنتهي إلى جواب أبدا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كنت في البطحاء، بطحاء أرض، في عصابة، العصابة المجموعة من الناس، مو العصابة في عرفنا الآن المجرمين، لا، العصابة المجموعة من الناس 3 إلى 9 وأكثر، هؤلاء يسمون عصابة. نعم.
قال: فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا.
يعني أبو داود ما أتقن العنان جيدا من شيخه، ما سمعها من شيخه جيدا، يعني أشكلت عليه سماعها، فماذا صنع؟ أخذ، لعل أخذ من زملائه أو من تلاميذ شيخه هذه اللفظة اللي هي العنان. نعم.
قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما 1 أو 2 أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك.
يعني هذا في بيان أن السماء والتي تليها والأرض 71 أو 73، هذا لا يجعل الحديث مضطرب عن السنوات، لأن السنوات غير مقصودة. العلماء يقولون إذا جاء فيها إرادة الحديث 70 سنة أو 50 ألف سنة، يقولون هذا على حسب المسير. يعني مثلا أقول لك: والله كم من دبي إلى الشارقة أو أبوظبي، كم ساعة تروحون من دبي إلى الشارقة؟ ها؟ يعني يقول لي أنت ساعة، طيب، واحد يقول لا ساعة ونص، واحد يقول ساعتين، واحد يقول نص ساعة أنا أجيبها، صح؟ على حسب المسير، يكون هذا صادق وهذا صادق وهذا صادق، هل بينهم اختلاف اضطراب؟ ما بينهم. كذلك هذه الروايات ليس بينها اضطراب، إنما على حسب المسير، على الراحلة وعلى الفرس وعلى غير ذلك، هذا المراد. لأن من أنكر هذا الحديث مبتدع قالوا هذا فيه اضطراب، يقولون 1 أو 2 أو 3 هذا مضطرب وهذا غير صحيح. نعم.
قال: حتى عدى سبع سماوات ثم
نعم كل سماء يقول بينها وبين التي تليها 73 سنة، والسماء الثانية والثالثة 73 سنة، وهكذا. نعم.
قال: ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء،
اللي هو 71 أو 73 سنة.
ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء،
يعني ملائكة على صورة أوعال، والعلم عند الله، ما بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى السماء. وتعرف الملائكة يتشكلون على ما يريد الله عز وجل منهم، فالله يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد. ثم
قال: ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك.
هذا هو الشاهد، ثم الله تعالى فوق ذلك، يعني فوق السماوات جل وعلا. وهذا فيه رد على من؟ الجهمية. يعني الجهمية هم الذين ينكرون علو الله على خلقه، هذا معروف عند السلف، إذا تكلموا على الجهمية يقول الجهمية ينكرون علو الله، فالذي ينكر علو الله على خلقه هو جهمي، وإن سمى نفسه بأي مذهب يريد هو في الحقيقة قال بمقالة الجهمية. نعم. قال: ولا يأتيك بعض المشوش يقولك الله فوق العرش والعرش تحمل هذه الملائكة، إذن الله محتاج إلى العرش، هذا باطل وهذا منكر. السماء الآن وينها؟ فوق الأرض ولا تحت الأرض؟ ها؟ وين السماء؟ فوق الأرض، تحتاج إلى الأرض؟ ما تحتاج إلى الأرض. الله سبحانه وتعالى مدح نفسه بأنه خلق السماء بغير عمد ترونها، فلا تحتاجها. إذا كان هذا مخلوق لا يحتاج إلى مخلوق، فما ظنك بالخالق جل وعلا؟ لأنهم يشوشون بأمور عقلية وافتراضات وأشياء باطلة، يقول إن الله فوق عرشه جل وعلا، ولا يلزم من ذلك أبدا حاجة الرب إلى عرشه. نقول إن الله يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، ليس لك أن تتحكم على الرب، تقول إذن يفعل كذا ويفعل كذا، هذا ليس لك. الله أخبر عن نفسه أو أخبر عن رسوله، واجبك الإيمان وعدم الجدال. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي سريج قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ومحمد بن سعيد قال: أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بإسناده ومعناه. وقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بإسناده ومعنى هذا الحديث الطويل.
نعم، طبعا أنا عندي في طبعتي المحقق كتب فلان في مقالاته مقالة باسم كذا، وأن هذه أسطورة. طبعا هذا نسأل عليه السلام من الضلال، لأن هذا الحديث رواه الإمام أبو داود وابن ماجه وجماعة من السلف كابن خزيمة وغيره، وهم لا يرون الأساطير ولا يخترقون هذه الأحاديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الهوى يعمي ويصم، نسأل الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا: حدثنا وهب بن جرير قال: أحمد كتبناه من نسخته وهذا لفظه. قال: حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك.
هذا الأعراب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أن يستسقي وأن يستشفع، لأنه جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال، يعني أصبحوا في مجاعة عظيمة حتى مات المال من أغنام أو إبل أو غير ذلك بسبب قلة الماء، فقال: إنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. بك على الله لا أشكال فيها، يعني استسقي لنا الله، لكن نستشفع بالله عليك، هذا الأمر العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام:
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه.
وفي بعض الروايات التصريح، فقال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يكرر التسبيح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني تضايق من هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل. ثم علمه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له:
ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب.
الأطيط الصوت في علو الرب جل وعلا على عرشه سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وساق الحديث. وقال عبد الأعلى:
هذا هو الشاهد، أن الله عز وجل فوق عرشه، والعرش أين هو؟ فوق السماوات. ولذلك قيل لأبي حنيفة: من قال لا أدري أين الله، قال: يكفر، حتى يعتقد أن الله فوق السماوات فوق عرشه. قال: إن قال إن الله فوق عرشه ولا أدري أين العرش، قال: يكفر، حتى يعتقد أن العرش فوق السماوات. هذا قول أبي حنيفة. نعم. نعم. قال في حديثه ابن بشار: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. الشاهد من الحديث علو الله على خلقه، وأن هذا اعتقاد أهل السنة، وما خالفهم إلا الجهمية في إنكار علو الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده، والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، وافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد. أيضا وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني.
طبعا وهذا الحديث كالذي قبله صحيح، أثبته الأئمة رواه في كتبهم، ولذلك هذا الحديث الذي قبله رواه جمع من الأئمة في كتبهم في الرد على الجهمية. إذا رجعت إلى كتبهم وجدتهم يريدون هذا الحديث في ردهم على الجهمية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام.
هذا الحديث أيضا صحيح، صحح الحافظ الذهبي في كتاب العلو، وورد هذه الحديث كلها في كتابه العلو. نعم. وهذا فيه بيان عظمة هذا الملك من الملائكة، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. نعم. والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه سبحانه وتعالى. نعم.
وقال رحمه الله: حدثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس ومحمد بن يونس النسائي المعنى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا حرملة يعني بن عمران قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه.
يعني هذا الحديث خطب به النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأ قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين ناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال رأيت رسول الله يضع إبهامه والتي تليها على أذنه والتي تليها على عينه، هكذا. ثم قال أبو هريرة
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال ابن يونس قال المقرئ يعني إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا.
يعني هذا الحديث في إثبات صفة السمع لله والبصر لله جل وعلا، وهذا الفعل من النبي تقريب حتى يفهم الناس أن هذا إثبات حقيقي، أن له سمعا حقيقيا وأن له بصرا حقيقيا، ولا يراد منه التشبيه. وهذا الفعل فعله جمع من الصحابة ومن التابعين، ولا يراد منه التشبيه، لا يراد منه التشبيه، والذي نروه أئمة ثقات أثبات لم يريد التشبيه حتى يقال، وإنما هذا لتقريب الفهم حتى يفهم أنها صفة سمع حقيقية وصفة بصر حقيقية. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة في التوحيد وابن حبان والحاكم وصححوه ووافقهم الذهبي على ذلك، فهذا لا ينكره إلا يعني جهمي معطل نسأل الله عافيته والسلامة. فهذا الباب فيه إثبات صفة العلو، إثبات صفة السمع البصر، وكلها يعني إذا أثبتت رد بها على الجهمية الذين ينكرون. أما صفة العلو فهي من أظهر الصفات، حتى قال بعض أئمة الشافعية فيما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن أحد أئمة الشافعية يقول على الأدلة على إثبات علو الله أكثر من 1000 دليل، والمصنفات في هذا كثيرة جدا، حتى قال ابن خزيمة رحمه الله: من أنكر أن الله على خلقه أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل نسأل عافية والسلامة، يعني ردة، فيرى أن هذا كفر لا يجوز إنكار علو الله على خلقه. وألف ابن قدامة المقدسي إمام الحنابلة في وقته كتاب إثبات العلو، والذهبي رحمه الله، ابن قدامة توفى سنة 620، والذهبي ألف كتابه العلو متوفى سنة 748، وجاء ابن القيم المتوفى سنة 51 و700 ألف كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وأتى قبله ابن عبد الهادي المتوفى سنة 44 و700 فألف كتابه الاستواء وفي إثبات العلو. هذه كلها مصنفات، وغير مصنفات كثيرة في إثبات علو الله على خلقه. نعم. وذكروا فيها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. نعم. نكتفي قال أبو داود
قال أبو داود وهذا رد على الجهمية،
هذا فيه أن إثبات صفة السمع البصر رد على الجهمية لأنهم ينكرون السمع والبصر لله جل وعلا. ونقف عند هذا ولكم إن شاء الله بعد صلاة العشاء.